الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
هذا الخبر الذي نشر كما ذكرت لكم في دبي العربية دوت نت تحت عنوان: أحرق نفسه أمام الدير الذي درس فيه مارتن لوثر مؤسس الديانة البروتستانتية. يقول الخبر: فشل الأطباء في مشفى ألماني الخميس 2/11/2006 في إنقاذ حياة رجل دين مسيحي أضرم النيران في نفسه احتجاجا على الانتشار الواسع الذي يحرزه الإسلام في العواصم والمدن الأوروبية. وكان رجل الدين المتقاعد رولاند فيسلبرغ 73 سنة صب النفط على ثيابه وأضرم فيها النار في ساحة دير مدينة إيرفورت وسط ألمانيا الأربعاء 1/11/2006 وذلك في اليوم الذي يصادف احتفال بعض مسيحي ألمانيا بالإصلاحات التي أدخلتها الكنيسة البروتستانتية على المسيحية بترجمة الإنجيل من اللاتينية إلى الألمانية في القرن 16. وقالت عدة صحف أوروبية اليوم إن الدير الذي أحرق الرجل نفسه أمامه هو ذاته الذي درس فيه المصلح الديني، كلمة مصلح دي كلمة خطأ طبعا، مارتن لوثر درس فيه اللاهوت عام 1505. وأشارت إلى أنه نقل إلى المستشفى إثر إضرام نفسه بالنار لكنه توفي متأثرا بجروحه الشديدة. وقال أوليفر فورالد المتحدث باسم جمعية الكنيسة الإنجليكانية إن أرملة فيسلبرغ أخبرت أسقف إيرفورت أن زوجها ترك رسالة قبيل انتحاره أعرب فيها عن قلقه تجاه انتشار الإسلام في ألمانيا وتراخي موقف الكنيسة تجاه هذا الأمر. وقال رجل الدين المسيحي في رسالته الوداعية إنه أضرم في نفسه النيران ليحذر من خطر أسلمة أوروبا. وكان فيسلبرغ عبر خلال السنوات الأربع الأخيرة عن مخاوفه من انتشار الإسلام طالبا من الكنيسة اللوثرية اتخاذ موقف جدي حيال هذا الأمر. وعندما بدأت النيران تلتهم جسده كان فيسلبرغ يصرخ السيد المسيح وأوسكار في إشارة إلى أوسكار بروزوفيتش، ده واحد كان عنده 47 سنة وهو رجل دين مسيحي أضرم أيضا النيران في نفسه في ساحة المدينة في نفس المكان قبل 30 عاما في 18 أغسطس سنة 1976 احتجاجا على النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية. من جهته عبر أكسل نواك أسقف الكنيسة اللوثرية عن صدمته بالحادث المروع في إيرفورت وشدد على أن الدافع وراء عملية الانتحار تزيد الأمور تعقيدا. وقال نواك إنه يرجو ألا يتسبب هذا الحادث في توتر بين المسلمين والمسيحيين وأكد أن المسيحيين يرفضون الحروب الثقافية. وهو اللي شن الحروب الثقافية دلوقتي مين؟ هو المدعو بنديكت هذا. ولذلك أنا أكمل أيضا بذكر ما في هذه الورقة نشرت في إحدى الجرائد المقالة كما ترون اسمها سيف محمد. الغريب أن اللي بيتكلم هنا واحد يهودي بيدافع عن الإسلام وبيرد على بنديكت في مقولته إن الإسلام انتشر بالسيف. الرجل اليهودي اسمه أوري أفنيري، هذه الرسالة كتبها كاتب يهودي اسمه أوري أفنيري، وهو يرد فيها على البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان على تطوله على الإسلام. عنوان المقال سيف محمد، وخلاصته تعبيره عن الامتنان للمسلمين الذين حافظوا على اليهودية واليهود طوال 14 قرنا، بل وحموها من عسف المسيحيين وظلمهم ومجازرهم، معتبرا الذين فرضوا دينهم بالسيف هم المسيحيين. يقول أوري إفنيري في خطابه الذي ألقاه في جامعة ألمانيا، أراد البابا 265 أن يثبت أن هناك فرقا جوهريا بين المسيحية والإسلام، بينما ترتكز المسيحية على المنطق فإن الإسلام ينكره، بينما يرى المسيحيون منطقا في أعمال الله ينكر المسلمون أي منطق في أعمال الله. يدعي البابا أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام قد أمر أتباعه بنشر دينه بقوة السيف، وهذا أمر غير منطقي على حد تعبير البابا، لأن الروح هي مصدر الإيمان وليس الجسد، فكيف يمكن للسيف أن يؤثر على الروح. في أواخر القرن الرابع عشر روى القيصر عن مانويل الثاني عن نقاش أجراه على حد زعمه، بيقول هذا أمر مشكوك فيه. فهذا اليهودي بيقول للبابا ممكن يكون مألف القصة دي، يعني بين قوسين بيقول هذا أمر مشكوك فيه، مع مثقف فارسي مسلم مجهول. وفي خضم النقاش قال القيصر بخشونة على حد قوله أمام شريكه في الحديث: أرني شيئا جديدا أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسترى أشياء سيئة وغير إنسانية فقط مثل أمر نشر دينه بقوة السيف. تثير هذه الأقوال ثلاثة أسئلة: أولا، لماذا قالها القيصر؟ ثانيا، هل هي صحيحة؟ ثالثا، لماذا كررها البابا الحالي؟ هل هناك حقيقة في ادعاء القيصر عن مانويل؟ لقد شكك البابا ذاته بأقواله كلاهوتي حقيقي له سمعته، لا يمكنه أن يسمح لنفسه بتزييف ما هو مكتوب، ولذلك ذكر أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد منع في القرآن بشكل واضح نشر الدين بقوة السيف. لقد اقتبس من سورة البقرة الآية 256 اللي هي لا إكراه في الدين. بنديكت قال الآية رقم إيه؟ 256. يقول صحيح أن البابا لا يخطئ، هو بيسخر يعني، لكنه أخطأ هنا، لقد قصد الآية 257 لأنه بيعتقد في عصمة البابا، فهو قال الآية 256 فيقول له هو يعني ما بيخطئش صحيح بس أخطأ هنا، أن هي الآية 257 لقد جاء فيها لا إكراه في الدين. كيف يتجاهلون قولا بسيطا وقاطعا إلى هذا الحد؟ يدعي البابا أن هذه الآية قد كتبت في بداية طريق محمد، بيقول دي كان بيقولها في وقت الإيه؟ الضعف، لسه في المحرمة المكية، وطبعا سورة البقرة مدنية، بينما كان ما يزال يفتخر إلى القوة، ولكن مع مرور الوقت أمر باستخدام السيف من أجل الدين. لا يوجد لمثل هذه الوصية أي ذكر في القرآن. صحيح أن النبي محمدا قد دعا إلى استخدام السيف في معارك ضد خصومه من القبائل المسيحيين واليهود في شبه الجزيرة العربية إلى آخره. بيقول إيه الرجل اليهودي؟ بيقول كلمة عجيبة جدا، بيقول إيه؟ يسوع المسيح قال تعرفونهم من ثمارهم، وده شيء عجيب، لأن هو المسيح لما قال هذه الكلمة لما أخبر بظهور أنبياء كذبة، فقالوا المسيح كما في الرواية عندهم في الإنجيل كيف نعرف الكذبة من الصادقين؟ قالت من ثمارهم تعرفونه، ودي أحد أدلة صدق النبوة. أي نبي تريد أن تثبت نبوته بنثبتها بإيه؟ بست طرق: الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، الآثار التي تركها في العالم اللي هي دي بقى الثمار، من ثمارهم تعرفونهم، المعجزات، البشارات، النبوءات، ثم الشريعة نفسها. الإسلام نفسه يشهد لنفسه، يعني هو أيضا الإسلام نفسه شاهد على صحته. فهنا يقول الرجل اليهودي، يقول يسوع المسيح قال تعرفونه من ثمارهم. علينا أن ننظر إلى تعامل الإسلام مع الديانات الأخرى حسب اختبار بسيط. كيف تصرفوا خلال أكثر من 1000 سنة بينما كانت القوة بين أيديهم؟ يعني المسلمون خلال 1000 سنة حكموا بها العالم وكانوا أقوى دولة على وجه الأرض، كيف تصرفوا؟ وكان باستطاعتهم نشر دينهم بقوة السيف ولكنهم لم يفعلوا ذلك. على العكس، لقد شغل اليونانيون وظائف كبيرة في الحكم العثماني، كما أن شعوب أوروبا المختلفة مثل البلغاريين والصرب والرومانيين والهنغاريين هو المجر الذين عاشوا فترات طويلة تحت حكم الأتراك قد تشبثوا بدينهم النصراني، إن أحدا لم يجبرهم على اعتناق الدين الإسلامي وظلوا مسيحيين متدينين. لا لقد أسلم الألبان وكذلك البوسنيون، ولكن أحدا منهم لا يدعي بأنهم قد أكرهوا في ذلك. يعني هو بالنسبة لانتحار هذا الأسيس اللي حرق نفسه ده، السؤال الذي وجه لبنديكت وأمثاله وأضرابه، إيه هو السؤال؟ من الذي أكره هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام في عقر داركم في أوروبا على الدخول في الإسلام؟ هو الآن انتحر عشان، وطبعا على طول بنربطها بالآية الكريمة في سورة الحج، من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا ولا في الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيدهما يغيظ. هل هذا الذي أحرق نفسه كاد الإسلام بشيء أم كاد نفسه؟ يعني زي واحد بيزعل واحد فيقول أنت بتزعلني، ويروح جاي كده في السيف بتاع البطن مثلا العمود ويخبط راسه، طب بتزعلني طب أهو، أو يخلق نفسه ماشي، إيه المشكلة؟ يعني أنت تضر نفسك، هل يضر الحق شيئا؟ هل يهتز انتشار الإسلام بانتحار هذا الهالك؟ فالشاهد يعني أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا، أنت انتحرت حتى تلفت النظر في أوروبا إلى معدل سرعة انتشار إيه؟ الإسلام في أوروبا، وأنها على وشك أن تسلم، يعني تدخل في الإسلام، خشي من أسلمة أوروبا. طيب وفي الوضع الحالي بقى اللي فيه المسلمين اللي هم عايشين في الغرب الآن في حالة الضعف والشتات وإلى آخره والقهر الذي يمارسه الغرب ضد المسلمين في ديارهم، فين السيف الذي أجبر هؤلاء على الدخول في الإسلام اللي وصل خلاك أنك تنتحر؟ أين السيف؟ أين القوة التي تقهر الناس على الدخول في الدين؟ يعني هذا أقوى رد على هذا الدجل. يقول: وفي عام 1099 احتل الصليبيون القدس وذبحوا سكانها المسلمين واليهود دون تمييز، وكانت هذه الأمور تنفذ باسم يسوع طاهر النفس. في تلك الفترة وبعد 400 سنة من احتلال المسلمين للبلاد، كان معظم سكان البلاد ما زالوا من المسيحيين. طيلة كل تلك الفترة لم تجري أي محاولة لفرض دين محمد عليه الصلاة والسلام على السكان. بعد أن طرد الصليبيون من البلاد فقد بدأ معظمهم بتبني اللغة العربية واعتناق الدين الإسلامي، وكان معظم هؤلاء هم أجداد الفلسطينيين في أيامنا هذه. وعشان كده بنلاقي الجماعة بتوع الشام وبالذات فلسطين والمنطقة دي فيهم ملامح لإيه؟ الأوروبيين، لأن دول اللي أسلموا لما عاشوا جم في الحروب الصليبية ومكثوا واستقروا قعدوا حوالي 400 سنة ثم أسلموا بعدما رحلت الإيه؟ القوات الصليبية. حتى أثر على الملامح أهل الشام بالذات في فلسطين بسبب إيه؟ نزوح هؤلاء ودخولهم في الإسلام طبعا لا كره. وكان معظم هؤلاء هم أجداد الفلسطينيين في أيامنا هذه. لم تعرف أي محاولة لفرض دين محمد عليه الصلاة والسلام على اليهود. لقد تمتع يهود أسبانيا تحت حكم المسلمين بازدهار لم يسبق له مثيل في حياة اليهود حتى أيامنا هذه تقريبا. شعراء مثل يهودا هلفي كانوا يكتبون باللغة العربية، كذلك الحاخام مشيء ابن ميمون الرمام. كان اليهود في الأندلس المسلمة وزراء شعراء علماء، طبعا وزراء دي للأسف يعني، ودي اللي جابت لنا المآسي سواء في تركيا أو في غيرها. لقد عمل في طليطلة المسلمة مسلمون يهود ومسيحيون معا على ترجمة كتب الفلسفة والعلوم اليونانية القديمة، دي أيضا كارثة تانية. لقد كان ذلك عصرا ذهبيا بالفعل، يعني ده كلامه على قد حاله هيدافع عن السلفية يعني. كيف كان لهذا أن يحدث كله لو كان النبي محمد قد أمر أتباعه بنشر الإيمان بقوة السيف؟ ولكن المهم هو ما حدث لاحقا حين احتل الكاثوليكيون أسبانيا من أيدي المسلمين، فقد بسطوا فيها حكما من الإرهاب الديني. لقد وقف اليهود والمسلمون أمام خيار قاس: اعتناق المسيحية أو الموت أو الهرب. وإلى أين هرب مئات آلاف اليهود الذين رفضوا تغيير دينهم؟ عايزين بقى اليهود يردوا لنا الجميل، يعني إيه؟ يوقفوا بس المذابح اللي في إيه؟ اللي في فلسطين، وهذه الجرائم. وإلى أين هرب مئات آلاف اليهود الذين رفضوا تغيير دينهم؟ لقد استقبل معظمهم على الرحب والسعة في الدول الإسلامية. لقد استوطن يهود الأندلس من المغرب في الغرب وحتى العراق في الشرق، من بلغاريا تحت حكم الأتراك آنذاك في الشمال وحتى السودان في الجنوب. لم تتم ملاحقتهم في أي مكان، يعني هم ما وجدوا أمانا إذا المذابح الأسبان إلا فين؟ إلا في كنف الدولة الإسلامية. وما زالت آثارهم ناطقة فين؟ في بلاد في المغرب، ده في وزير السياحة هناك يهودي، الله مستعان. يقول: لم تتم ملاحقتهم في أي مكان، لم يواجه هناك أي شيء يضاهي تعذيب محاكم التفتيش. ولهيب المحارق والمجازر والطرد الذي ساد في معظم الدول المسيحية حتى حدوث الكارثة. لماذا؟ لأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد منع بشكل واضح ملاحقة أهل الكتاب. لقد تم تخصيص مكانة خاصة في المجتمع الإسلامي لليهود والمسيحيين. كل يهودي مستقيم يعرف تاريخ شعبه لا يمكنه إلا أن يشعر بالعرفان تجاه الإسلام الذي حمى اليهود طيلة 50 جيلا في الوقت الذي كان العالم المسيحي فيه يلاحقهم، وحاول في العديد من المرات إجبارهم على تغيير دينهم بالسيف. لماذا صرح بابا الفاتيكان بهذه التصريحات علنا، ولماذا الآن بالذات؟ لا مناص من النظر إلى الأمور على خلفية الحملة الصليبية الجديدة التي يخوضها بوش ومؤيدوه الإنجليون، وحديثه عن الفاشية الإسلامية والحرب العالمية ضد الإرهاب، بينما يتم توجيه كلمة الإرهاب إلى المسلمين. إن هذا الأمر بالنسبة لمن يوجه بوش هو محاولة ساخرة لتبرير الاستيلاء على مصادر النفط. هذه ليست المرة الأولى التي تلبس فيها المصالح الاقتصادية الجرداء قناعا دينيا، وهذه ليست المرة الأولى التي تتحول فيها حملة نهب إلى حملة صليبية. يندمج خطاب البابا بشكل جيد في هذه المساعي، يعني عملية نهب لخيرات المسلمين ونفط المسلمين تحت ستار الحروب العقائدية، ده كلام اليهودي. ولا أحد يعرف ما هي النتائج الممكنة توقيع أوري أفنيري. على أي الأحوال يعني ده يعتبر يعني إلى حد كبير هو نوع من الإنصاف، لأنه أصلا ما حدش يقدر يرد على اليهود مهما عمله. فلما واحد يهودي بيرد على بابا الفاتيكان طبعا لها وزنها، خاصة أنه في فترات كثيرة جدا في الغرب، الغرب طبعا بيبقى منطقي في كل حاجة، ممكن يقشها بمنطق وعقلانية، لكن تأتي ذكر الإسلام بينقلب إلى وحوش. ده معروف في كل التاريخ، ابتداء من عارفين الكوميديا الإلهية بتاع دانتي. دانتي ده في الكوميديا الإلهية اللي الناس بتفتخر بيها دي وبتتكلم عليها دي، فيها سب للرسول عليه السلام والعياذ بالله، ويدعي أنه هو وعلي بن أبي طالب في مكان معين في جهنم، وبيفصل في أنواع العذاب. سفاهة. فدي شيء عريق يعني. حتى شكسبير في كثير من رواياته يتعرض للنبي عليه السلام والإسلام بهذه السفاهات. هم بيتكلموا على حرية الرأي، حرية العقيدة، لكن لما يأتي كلام عن الإسلام دفاعا عن الإسلام أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما فيش حاجة اسمها حرية عقيدة، بل وصل الأمر إلى إصدار قرارات حرمان. تعرفون من الناس اللي الكنيسة أصدرت ضدهم قرارات حرمان الشاعر الشهير تولستوي، حرم من رحمة البابا بسبب أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتولستوي طبعا أشهر أديب إيه؟ روسي. فبسبب أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجم المستشرقين المتشددين بسبب التهم التي حاولوا إلصاقها بالنبي صلى الله عليه وسلم، انبهر تولستوي بشخصية النبي عليه الصلاة والسلام، وظهر ذلك واضحا في أعماله. كان له مقالة اسمها من هو محمد عليه الصلاة والسلام، يقول إن محمدا هو مؤسس ورسول كان من عظماء الرجال الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة، ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق، وجعلها تجنح إلى السكينة والسلام، وتؤثر عيشة الزهد، ومنعها من سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية، وفتح لها طريق الرقي والمدنية، وهو عمل عظيم لا يقدم عليه إلا شخص أوتي قوة ورجل مثله جدير بالاحترام والإجلال. طبعا جزاء هذا الكلام، رغم أنه كلام أقل مما يستحقه النبي قطعا، لكن حتى هذا الكلام البسيط الهادئ عوقب عليه بقرار حرمان، حرموه من الجنة في زعمهم أو من رحمة البابا. فهذه عقلية الغرب، يعني عند الإسلام بتبقى عقولهم تتحول إلى ما يشبه النعال، لكن ممكن يتكلم في أي قضية علمية بطريقة هادئة ومتزنة، لكن لما بيجي الذكر الإسلام بيتحولون إلى شيء تاني. كفانا الله سبحانه وتعالى وسائر المسلمين شرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه وأن يحبط كيد أعدائه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.